ما زال الشيخ في تعريفات الأحكام التكليفية، ومن الفوائد التي ذكرها أن التعريف حتى يكون تعريفا لابد أن يكون جامعا مانعا، وهذا حاصل في تعريفات المصنف. ثم أن الأحكام التكليفية تخص الأفعال ولا تخص الذوات، وهي إما فعل أو ترك. ثم ضرب أمثلة ليبين أن الترك فعل. ثم عرف الواجب بماهيته، وهو ما أمر به أمرا جازما. ثم انتقل إلى المندوب وعرفه بماهيته، وهو ما أمر به أمرا غير جازم، واستدل على أنه مأمور به. ثم تكلم عن الأمر المطلق ومطلق الأمر، فبين أن الأمر المطلق هو فرد من مطلق الأمر، وهو مقيد من حيث اللفظ ولكنه مطلق من حيث المعنى. أما مطلق الأمر فهو الجنس، وهو مقيد من حيث المعنى ومطلق من حيث اللفظ. ثم ساق كلام ابن القيم في التفريق بينهما، ولذلك فالمندوب يدخل في مطلق الواجب ولا يدخل في الواجب المطلق. ثم انتقل إلى أقسام المندوب، فمنه ما واظب عليه النبي واصطلح على تسميته بالسنة، ومنه ما فعله ولم يواظب عليه وهو المستحب، ومنه ما هو مشروع ويدخل تحت العموم وهو التطوع والنفل. ثم تكلم عن مسألة وجوب إتمام المندوب عند الشروع به، ورجح عدم وجوبه إلا في الحج والعمرة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وساق الأدلة على ذلك. ثم تكلم عن ألفاظ الندب، وهي الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الوجوب إلى الندب. ثم أشار إلى الفرق بين تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين، ونبه الشيخ في الوجه الثاني من الشريط إلى أن هناك ألفاظا مشتركة بين الندب والوجوب. ثم قال بأن ألفاظ الندب هي كل عبارة رغب فيها الشرع. ثم أشار إلى كلمة عجب وأنها قد تدلل على الندب وقد تدلل على التحريم. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى المباح وعرفه بماهيته بأنه ما أذن الله للمكلف في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته، وهو قسمان: إباحة شرعية وأخرى عقلية. أما الإباحة العقلية فهي البراءة الأصلية أو الاستصحاب، وأما الإباحة الشرعية فهي التي جاء فيها نص شرعي. وثمرة هذا التفريق أنه إن جاء نص يحرم شيئا فيه إباحة شرعية يسمى حينئذ نسخا، بخلاف الإباحة العقلية فلا يعد نسخا. ثم تكلم عن كون المباح حكما تكليفيا، وسرد أقوال أهل العلم ورد على بعضهم كالشنقيطي والكعبي وأبي بكر الدقاق وأبي الفرج المالكي، ورجح قول من قال بأنه حكم تكليفي من حيث الأخذ بجنسه. ثم سرد بعض صيغ الإباحة من النصوص. بعد ذلك انتقل إلى المحظور، وبين وجوه الاختلاف بين المحظور والواجب من حيث الفعل وتكراره والمبادرة بتأديته واشتراط الاستطاعة فيه، وقال بأن الصحابة لا فرق عندهم بين المندوب والواجب من حيث الفعل، ولا بين المحظور والمكروه من حيث الترك. ثم قال بأن فعل المأمور مقدم على ترك المحظور. بعد ذلك انتقل إلى المكروه، وقال بأن معناه في الآيات وفي بعض الأحاديث وعند السلف وحتى عند الأئمة الأربعة هو الحرام، وختم الشيخ الحديث بفرض ألفاظ المحظور من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يقول المافن رحمه الله تعالى: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قلنا هذه الأحكام التكليفية الخمسة، وقول الماتن سابقا الأحكام سبعة ذكر الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الواجب وذكرنا له تتمات، واليوم نرجو الله أن يبارك في الوقت وأن يتمم الكلام على الأحكام المتبقية، ولكن نذكر محترزات وقيود التعريف على وجه العجلة حتى يحصل التمايز، ثم نذكر شيئا جامعا في هذه التعريفات. قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قوله ما يثاب على فعله، ماذا خرج منه؟ المباح، ليس كذلك؟ ما يثاب على فعله خرج منه المباح، وخرج منه المكروه. لماذا؟ لأن من فعل المكروه لا يثاب على فعله، وخرج منه الحرام، ودخل معه المندوب، دخل معه المندوب. تمايز بين الواجب والمندوب بقوله في تتمة التعريف ويعاقب على تركه. فقوله يعاقب على تركه ماذا خرج منه؟ المندوب. فبقي الواجب موصوفا بصفات خاصة به، فإن جمعنا هاتين الصفتين فإنه يخرج الأحكام الأربعة، فلا تقع الشركة بين الأحكام المتبقية وبين الواجب بهذا الاعتبار. وكذلك لما نقول المندوب ما يثاب على فعله، يخرج منه إيش؟ يخرج منه المباح، لأن المباح ما لا يثاب على فعله، ويخرج منه إيش؟ المكروه، لأن المكروه لا يثاب على فعله، ويخرج منه الحرام، لأن الحرام إيش؟ لا يثاب على فعله، ويشترك معه إيش؟ الواجب. ولذا لما نتمم التعريف يخرج منه الواجب، فيصبح هذا التعريف شيئا خاصا بإيش؟ بالمندوب بتتمته. فلما يقال ولا يعاقب على تركه يخرج منه الواجب، فأصبح المندوب بهذا التعريف أمر خاص به، لأن التعريف حتى يكون تعريفا لا بد أن يكون جامعا مانعا يمنع دخول غيره فيه، ويكون التعريف خاص بالشيء المعرف، وهكذا في سائر الأشياء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة، المتأمل في هذه التعريفات يجد فعله تركه، فعله تركه، أليس كذلك؟ الألفاظ المشتركة بين التعريفات الخمس المذكورة الفعل والترك. التكليف، معنى التكليف إلزام ما فيه مشقة، ولذا العرب تقول كلف الأمر وكلفه تجشمه على مشقة وعسر، وكلفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه، والكلفة ما تتكلفه أو ما تتكلفه من نائبة أو حق. وفي الاصطلاح التكليف إلزام ما فيه مشقة، ومقتضى التكليف في الشرع أمران، فعل وترك. والفعل والترك إنما يخصان الأفعال ولا يخصان إيش؟ الذوات. فالصدقة مثلا محمودة محببة إلى الله عز وجل، سواء كانت على مسلم أو على كتاب، بل لو كانت على دابة على حيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطب أجر. فالأحكام التكليفية تخص الأفعال ولا تخص الذوات، فنقول الحرام على الفعل، والمباح الفعل، والمحذور الفعل، والمكروه الفعل. فالأحكام تخص الأفعال ولا تخص الذوات. ومقتضى التكليف في الشرع فعل وكف. هل الكف فعل أم لا؟ الكف فعل، نعم، لأن التعريف الذي معنا ولا يعاقب على تركه، إذن الترك فعل. الترك فعل، نعم، الترك فعل لغة، وهذا هو المعروف في عرف القرآن، وهذا هو المعروف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف على لسان الصحابة. الترك فعل، ولذا جاء في جميع هذه التعاريف فعله وتركه، على فعله وتركه وهكذا. كيف يكون الترك فعلا؟ الراجح عند علماء الأصول أن الترك فعل، وينبني على ذلك أحكام. أرأيتم لو أن رجلا حجر آخر أو حجز آخر وسجنه في بيت ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات، من الذي قتله؟ الساجن، ويدفع ديته مع أنه ما قتل. ما الذي فعل؟ فعل فعل ترك، منعه من الطعام والشراب فمات. لو أن رجلا حجز ماء عاما عن عمد عن زرع أو عن ماشية فهلكت فيضمنه. حتى يقولون لو أن رجلا معه خيط حجز الخيط عن طبيب ليخيط به الجرح فنزف حتى مات فيدفع ديته، ماذا فعل هو؟ فعل فعل إيجاب ولا فعل سلب؟ فعل فعلا، فعل تركا، فعل تركا. ولذا التعريفات المذكورة كلها يشملها الفعل والترك. وقد جاءت آيات عديدة في القرآن وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار عن الصحابة تدلل على أن الترك فعل. ونبدأ بقول الصحابي الراجل لما كانوا يحفرون الخندق كان يرجز ويقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل. ما هو الأمل؟ القعود، والقعود إيش؟ ترك. فدل هذا على أن الترك فعل في فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ويدلل على هذا أيضا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت قال لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس ما كانوا يصنعون، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتركون النهي عن قول الإثم وأكل السحت. ترك النهي عن قول الإثم وأكل السحت قال الله عنه لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى تركهم نهيهم عن أكلهم السحت وقولهم الإثم سمه صنعا. والصنع في اللغة أخص من الفعل. وكذلك قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يفعلون تعود على ماذا؟ على الترك، على عدم النهي، تعود على الترك. فالآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فعدم نهيهم سماه الله فعلا. وكذلك قال الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الاتخاذ هنا التناول، والمهجور المتروك. يا رب تناول قومي هذا القرآن فتركوه. فشكى النبي بعض أمته إلى ربه تركهم القرآن. وتكون الشكاية من فعل ولا من عدم؟ من فعل. وهذا يؤكد ما قاله المات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فجعل الإسلام في هذا الحديث سمى ترك الأذى إسلاما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما. وكذلك إخواني تعرفون حديث الغار كل توجه إلى الله وسأل الله بإيش؟ بصالح عمله. وواحد منهم ذكر أنه كانت له ابنة عم وأنه ترك الزنا. فترك الزنا عمل يتوسل به إلى الله. فقالت له اتق الله ولا تفضل خاتمة إلا بحقه، فارتعدت وخذت وقمت، اللهم إن كان هذا من أجلك إلى آخره. فإذا الترك فعل. ولذا القول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه أيضا يؤكد أن الترك إيش؟ أن الترك فعل، وأنه داخل في نية الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. أحكام الخمسة. قلنا في الدرس الماضي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا التعريف بإيش؟ بالثمر. ولو عرف بالماهية لكان أفضل. وذكرنا بعض تعقبات العلماء وتعقباتنا محصورة والتعريف بالجملة مقبول، إلا أن هذه التعقبات من باب يعني أن نركز وأن ندرس وأن ننتبه إلى دقة علماء الأصول، وليس من باب التنقيص بالمصنف حاشاه، فهو إمام هذا الفن. وإنما ذكرنا هذه المؤاخذات في الدرس الماضي على هذا التعريف من باب التدقيق ومعرفة أن الأصوليين يمتازون بدقة متناهية جدا. وصغنا لو أردنا أن نعرف الواجب بثمرته صغنا تعريفا، وقلنا قاله صاحب روضة الناظر وهو ابن قدامة الإمام الفقيه صاحب كتاب المغني وهو شهير جدا، فعرف الواجب بقوله ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد بالعقاب على تركه. وقلنا هذا يعني هذا التعريف بهذه الألفاظ به يزول كل اعتراض اعترضناه على لفظ المصنف. لو أردنا أن نعرفه بالماهية لقلنا الواجب ما أمر به أمرا جازما، الواجب ما أمر به أمرا جازما، والمندوب ما أمر به أمرا غير جازم، أليس كذلك؟ ما أمر به أمر غير جازم. قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب الاعتراضات التي ذكرت على الواجب لا يلحقها المندوب، ويبقى التعريف بإيش؟ لأنه بالنتيجة، ولو عرفه ما أمر به أمرا غير جازم لكان بالمهد. وهنا مسألة يذكرها الأصوليون ولا نريد أن نفصل فيها كثيرا، وإنما نمر بها، وهي هل المندوب مأمور به أم لا، هل المندوب مأمور به أم ليس بمأمور به؟ الراجح عند الأصوليين أن المندوب مأمور به، أن المندوب مأمور به. والأدلة على شمول الأمر للمندوب كثيرة، منها قول الله تعالى وافعلوا الخير، والخير يشمل المأمور به أمرا جازما وأمرا غير جازم، ومنها قوله تعالى وأمر بالمعروف، والألف واللام في قوله والمعروف للاستغراق تشمل الطاعة الواجبة والطاعة المندوبة، وكذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن الإحسان ومن إيتاء ذي القربى شيء ليس بواجب، وإنما هو إيش؟ هو مندوب. وقال الله عز وجل في أول آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والإحسان بابه واسع فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب. ولذا ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأكثر أتباعهما والمحققون من علماء الحنفية ووجه عند الشافعية إلى وجه عند الحنابلة إلى أن المندوب يدخل تحت إيش؟ تحت الأمر. وهنا أمر أنبه عليه استطرادا وهو مهم، عندنا اصطلاحان، مطلق الأمر والأمر المطلق، عندنا مطلق الأمر والأمر المطلق. الأمر المطلق مقيد بالإيش؟ مقيد باللفظ، ولكنه من حيث المعنى مطلق، ومطلق الأمر مطلق من حيث إيش؟ مطلق من حيث اللفظ ولكنه مقيد من حيث المعنى. وهذه الصلاحات معروفة عند العلماء، فيقولون الأمر المطلق، الجرح المطلق، الإيمان المطلق، العلم المطلق، البيع المطلق، الترتيب المطلق، الماء المطلق، الملك المطلق. هذه غير العكس، الإيمان المطلق غير مطلق الإيمان، الأمر المطلق غير إيش؟ غير مطلق الأمر. من يفرق لي بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ من يفرق لي بين الأمر المطلق ومطلق الأمر؟ تفضل. الأمر المطلق أمر جازم. إخواني، مطلق الأمر الجنس، مطلق الأمر الجنس، والأمر المطلق فرد من هذا الجنس. مطلق الأمر جنس، والأمر المطلق إيش؟ فرد من أفراد الجنس. لا، كما قلت، الأمر مطلق الأمر جنس، والأمر المطلق فرد من أفراد الجنس. لذا هنا قال الواجب المندوب. الواجب، هذا التعريف الواجب، هذا تعريف الواجب الإيش؟ المطلق. لكن مطلق الواجب يدخل فيه المندوب، المندوب يدخل في إيش؟ في مطلق الوجوب، ولا يدخل في الواجب المطلق. واضح؟ أقرأ لكم عبارات ابن القيم على عجلة. يقول: الأمر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق، غير مطلق الأمر، مطلق الجرح، مطلق العلم إلى آخرها. والفرق بينهما من وجوه: أحدها أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم، ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب وأمر ندب، فمطلق الأمر ينقسم والأمر المطلق لا ينقسم. الثاني أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس. كلام واضح ولا غير واضح؟ كلام واضح ولا غير واضح؟ من لم يتضح له الكلام؟ فقط؟ طيب إخواني، الذي ينبغي أن نعرفه بالجملة أن نقول أن المندوبة، أن المندوبة مأمور به، أن المندوبة مأمور به، لكن الأمر به، لكن الأمر به أمرا إيش؟ غير لازم، أمر غير لازم. وأما الأمر المطلق فهو إيش؟ مأمور به أمرا لازما. فالمندوب يدخل تحت مطلق الأمر وهو غير الأمر المطلق. المندوب يدخل تحت مطلق الأمر وهو غير إيش؟ غير الأمر المطلق. فالأمر المطلق فرد من جنس مطلق الأمر، والمندوب فرد من جنس مطلق الأمر. هذا الذي يهمنا أن نعرفه بهذا الصدد، ولا نريد التفصيل وأن نخرج عن موضوعنا. المندوب أقسام، المندوب أقسام، فمنهم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فعله ولم يواظب عليه، ومنهم ما هو مشروع ويدخل تحت العموم، هو مشروع يدخل تحت العموم. الشرع حث عليه بقواعده الكلية، والعلماء يطلقون ألفاظا وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فيقولون السنة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، والنفل والتطوع ما يدخل تحت الندب الشرعي دخولا صحيحا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تطوع مطلق يدخل تحت ندب شرعي عام، ولكن لم يرد أن النبي قد فعل هذا الشيء بإيش؟ بعينه. وهذا الإدخال ضمن قواعد صحيحة عند العلماء. وهذه الاصطلاحات لا مشاحة فيها، فهي واحدة عند بعض الأصوليين، هي عند بعض الأصوليين واحدة، لا يفرقون بين السنة والمندوب والنفل والتطوع. ومن فرق اعتبر هذه الأشياء. قال السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، والمستحب ما فعله النبي ولم صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، والنفل والتطوع ما يدخل تحت أصل عام إدخالا كليا ولم يرد أن النبي قد فعل هذا الفعل بإيش بعينه، هذا يسموه التطوع. هنا مثلا أيضا من تتمات مبحث الندب، من ابتدأ بالندب فهل يجب عليه أن يتمه؟ رجل بدأ بالندب، ابتدأ بالندب، هل يجب عليه أن يتمه أم لا؟ العلماء مجمعون أن من بدأ بالحج أو العمرة فيجب عليه الإتمام لظاهر الآية، وهي قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقراءة حفص والقراءة المشهورة بالنصب بنصب والعمرة وأتموا الحج وإيش والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله. فأمر الله عز وجل من ابتدأ بعمرة أو حج بأن يتمه. ووقع الخلاف فيما لا نص فيه، فمنهم من رجح أن من ابتدأ بنافلة فيجب عليه إتمامها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. ومنهم من قال أن حكم النافلة في حق من ابتدأ بها كحكمها كمن لم يبتدئ بها، تبقى نفلا، ومن ابتدأ بمندوب فلا يجب عليه الإتمام، لا يجب عليه إتمامه، من بدأ بمندوب فلا يجب عليه إتمامه. المالكية احتجوا ببعض الآيات وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الضعيف. أما الآية التي احتجوا بها فهي قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا أمر الله لا نبطل الأعمال، إنسان يصلي ثم يترك الصلاة، يركع ويقوم من الركوع أو يسجد سجدة يقول بطل أصلي خلاص يترك العمل، هذا أبطل عمله. والله عز وجل يقول إيش ولا تبطلوا أعماله. واحتجوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. فقال له هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال إيش لا إلا أن تتطوع؟ قالوا إلا هذه هل هي موصولة؟ قالوا معنى لا إلا أن تتطوع لا، لا شيء عليك غير هذه الصلوات إلا إن تطوعت فتصبح واجبة عليك، فتصبح واجبة عليك. قال لا إلا أن تتطوع، قال هذا الاستثناء موصول بالذي قبله، هذا الاستثناء موصول بالذي قبله، فليس عليك شيء غير خمس صلوات إلا أن تتطوع، فإن تطوعت فيصبح واجب عليك الإتمام. واحتجوا أيضا بحديث فيه ضعف، وهو أن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا حيث أي طعام، فقالت عائشة فأفطرنا، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه. هذا الحديث ضعيف ضعفه الحفاظ وله علتان. الحنابلة والشافعية قالوا وقولهم الراجح قالوا من ابتدأ بنفل أو مستحب أو تطوع فلا يجب عليه إتمامه، فلا يجب عليه إتمامه إلا إن ورد نص خاص بالإتمام كما هو وارد في الحج والعمرة. واستدلوا بأشياء، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فالنبي خير، أما البدء بالعمل والانتهاء به سيئ، حكم الإتمام كحكم الابتداء. وثبت في الصحيح أن النبي نادى على أبي سعيد بن المعلى وهو يصلي، فترك النبي، فالرجل بقي يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجب وقد أمرتك؟ ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فأرشده النبي أن يترك النافلة، لما لم تستجب إذ أمرتك. ودلالة هذا أنه ليس واجبا عليه إيش؟ الإتمام، ليس بواجب عليه الإتمام. وكذلك ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق المصنف قوله: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها يقطعها. هذا قول ابن عباس صريح في المسألة. وقالوا آخر المندوب من جنس أوله ولا فرق بينهما، فكما أنه مخير في الابتداء فهو مخير بالانتهاء. وردوا على الحنفية احتجاجهم بالآية والحديث، قالوا حديث ضعيف وواحد صحيح لكنكم لم تفهموه على وجهه، وإيش والآية لم ترد في الموضوع الذي سقتموها واستدلتم بها على المسألة. قالوا أن تمموا الحديث، قال ماذا عليه في الشهر؟ قال صوم رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال صوم رمضان هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم قال الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن ماذا بقي؟ إذن يفهم إلا أن تتطوع هذا استثناء منقطع وليس بمتصل، لا شيء عليك إلا إن شئت أن تحدث تطوعا فتطوع كما شئت في النافلة، إلا أن شئت أن تحدث صوما فتطوع كما شئت في إيش؟ في الصيام. وهكذا فردوا على الحنفية بقولهم أن الاستثناء هنا منفصل وليس بمتصل، وهو كلام جديد لا صلة بلا، إلا أن قال إلا أن شئت، فبقي هذا الاستثناء محمول على الانقطاع لا على الاتصال. والصيام أوضح مثال في هذا الباب. قالوا أما استدلالكم بالآية وهي قول الله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، قالوا هاتوها من الأول، فالآية يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإن لم تقع الامتثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فالمعاصي قد تحيط بالطاعات وتبطل أجرها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن لم تفعلوا فأنتم بترككم لطاعة ربكم وطاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم فهذا إيش؟ يرسل الطاعات إلى أن تحبط بترك الطاعة. وأيضا قالوا ثبت عن ابن عباس وابن جريج ومقاتل أن المراد ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء، أن يخلصوا في الأعمال. بل قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا منقول عن أهل السنة، هذه عبارة ابن عبد البر، إذن ولا تبطلوا أعمالكم بالإيش؟ بالرياء، فلا دخل في الآية على مسألة أن من بدأ بالمستحب فيجب عليه إتمامه. ولذا الذي نراه راجحا والله تعالى أعلم أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إن شاء وله أن يقطعه إن شاء، ويبقى حكمه بالشروع فيه يبقى مندوبا. وإن منعناه من القطع فالمنع يحتاج إلى دليل خاص، وإلا المندوب بالشروع فيه يبقى مندوبا ولا يصبح واجبا. والله تعالى الفار المندوب، المندوب طاعة يجبها الإنسان على نفسه، فهي تختلف عن أصل المسألة في المسائل التي ورد فيها نص بالندب. ما هي ألفاظ الندب؟ ألفاظ الندب إخواني كثيرة، منها الأمر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الأمر من الوجوب إلى الندب، فقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لما نزلت الآية هل كاتب الأصحاب جميع عبيدهم وإمائهم؟ لا. هل النبي أقرهم على عدم المكاتبة؟ نعم. فإقراره الفعلي، إقرار النبي الفعلي صلى الله عليه وسلم على عدم المكاتبة صرف الأمر في هذه الآية من الوجوب إلى الندب، صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. ولذا صيغة افعل، صيغة الأمر الواردة في النصوص إذا قامت قرائن على صرفها من الوجوب فهي هذه غالبا يكون الصرف من الوجوب إلى الندب. وكذلك التصريح بلفظ السنة وسنتي، وهنا أمر إخواني ينبغي أن ننتبه إليه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نغفل عنه. السنة لما تطلق يراد بها أمران، إما السنة كحكم تكليفي وهو الذي معنا، وإما السنة كمصدر تشريعي، يعني يطلق على السنة تكون بمقابل إيش؟ الكتاب، يقول الكتاب والسنة مصادر تشريع، الكتاب والسنة. فقد يقع السنة الذي هو حكم تكليفي ويؤخذ من القرآن، وقد يثبت في السنة التي هي مصدر تشريعي يثبت بها إيش؟ الوجوب. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر جازم، حكمه إيش؟ الوجوب. ومن الخرافات القائمة في أذهان الأكاديميين والمناهج التعليمية اليوم أنهم ينظرون إلى السنة بعد النظر في الكتاب، فإن لم يجدوا الشيء في الكتاب يذهبون للسنة كأنها نفي، وهذا خطأ. فالكتاب والسنة في مرتبة واحدة. وحديث معاذ بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، حديث ضعيف جدا لم يثبت عند علماء الحديث. والسنة والكتاب مصدر واحد، فلا يجوز لنا البتة أن نفهم آية على خلاف مورد السنة، ولا يجوز لنا أن نجمد السنة ولا ننظر فيها ولا نبحث فيها حتى ننظر في إيش؟ حتى ننظر في الكتاب، فإن وجدنا الكتاب خلاص اكتفينا. لا، هذا من الأخطاء الشائعة الموجودة التي يلقنها الطلبة للأسف في الكليات والجامعات وفي المناهج الدراسية، وهذا خطأ جسيم إن بنى عليه عدم التفرقة بين السنة كمصدر تشريع وبين السنة كحكم تكليف. فينبغي أن نفرق بين الأمرين، ينبغي أن نفرق كحكم تكليفي. فالنبي مثلا لما يقول صلى الله عليه وسلم وسننت لكم قيامه، أي قيام الليل، هذا ماذا يؤخذ منه؟ حكم تكليفي. فمن ألفاظ الندب وألفاظ السنة فعل سنة، فعل سنة. وقد تأتي فعل سنة بمعنى شرعة، ما هذه تؤخذ بإيش؟ بالقرائن. إن الله شرع لكم سنن الهدى، فسنن الهدى تشمل الفرض والواجب. ومن ألفاظ الندب كل عبارة رغب فيها الشرع، كل ترغيب وكل فعل جاء فيه حث أو رتب عليه أجر أو رتب عليه حب لله عز وجل فهذا من إيش؟ من السنة. ولا تنسوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن هنالك ألفاظ مشتركة بين الوجوب والندب، وهذه منها. وكذلك من الألفاظ التي تدلل على الندب فعل عجبة، عجبة وعجبة عجيبة، قد تدلل على السنة والندب وقد تدلل على التحريم، وقد تدلل على التحريم. فمثلا في صحيح البخاري في سبب نزول قول الله عز وجل ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صنيع صاحب البيت الذين هو وزوجته الطاس سراج وبدأ يبهران بالضيف المؤاكلة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما إن الله قد عجب من صنيعكما. هنا عجب كذا دللت على إيش؟ على الندب وعلى الفضل وعلى الأجر. ورواية البخاري قد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. وقد تدلل عجبة على بغض الفعل كقول الله عز وجل وإن تعجب فعجب قولهم، وكقول الله عز وجل بل عجبت ويسخر، بل عجبت ويسخر. هذا بالنسبة إلى الندب. أما بالنسبة إلى المباح فالمباح ماذا قال عنه؟ قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ذكر المباح بعد الواجب والمندوب لأن هذه الأمور الثلاثة تشترك في الفعل لا في الترك. أما المكروه والحرام فهما ترك، فقدم الفعل وأخر الترك. والمباح ممكن أن يعرف بماهيته دون ثمرته بقولنا ما أذن الله للمكلف في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته. فالتارك للمباح لا يذم، والفاعل للمباح إيش؟ لا يذم. فالفعل والترك هما الطرفان وهما في نظر الشارع متساويا. شرب الشاي إيش؟ مباح. شرب القهوة مباح. بعض الحنابلة قال وتعتري القهوة الأحكام الخمسة. فإذا كان الإنسان يشرب القهوة ليحرص الحدود ويحفظ ضيبة المسلمين وتعينه على السهر قد تكون واجبة، وإذا كان يسهر لطلب العلم قد تكون